وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. رواه أبو نعيم.
طيب. قال: وقال تعالى: ألم يأني، يعني ألم يأتي الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فذكر الله تعالى حالين للقلوب: حال الخشوع وهي الحالة التي ينبغي للمؤمن أن يسعى لإدراكها، وحال القسوة وهي التي وصف الله تعالى بها أهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد. ومعنى طال عليهم الأمد أي أنهم لم يتأثروا مع عظيم تكرار القرآن على قلوبهم، وليس هذا اعتذارا لهم، فقوله فطال عليهم الأمد ليس عذرا، إنما هو بيان أنه مع طول ترداد الكتاب عليهم وسماعهم له وأخذهم له وتحملهم له لم يتأثروا به، وهذا دليل على فساد قلوبهم وعلى شدة قسوتها. ولذلك قال الله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم قال: وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهذا فيه الوعيد لمن قسى قلبه، وأن من قسى قلبه مهدد بالويل، وهي كلمة عقوبة، قيل وادي في جهنم وقيل كلمة عقوبة وعذاب في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الصحيح أن كلمة عذاب تكون لمن أضيفت إليه أو ذكرت له في الدنيا والآخرة. وفويل للقاسية قلوبهم، للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من قيل في تفسيرها أنها بمعنى عن، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله يعني التي تجانب ذكر الله، القلوب الخالية من ذكر الله هي قلوب قاسية. فذكر العقوبة وذكر سببها وهو عدم ذكر الله تعالى. وقيل إن قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أن ذكر الله تعالى قد يكون سببا لقسوة القلب، لكنه في القلوب الرديئة، القلوب التي لا تقبل على هذا الكتاب تعظيما واهتداء، فإنه من أقبل على القرآن طالبا الهدى لابد أن يهديه الله جل وعلا، فالله تعالى لا يخلف الميعاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الذي يرد القرآن يتتبع فيه الزلات أو الموهومة التي في ظنه وفي رأيه الفاسد فإنه يحال بينه وبينها. ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا القفل عن فهمه وتدبره والتعرضه والتأثر به والأخذ بما فيه من الحكم والأحكام. قال الله تعالى: فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم في قوله تعالى: ولا تكونوا أوتوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب، يعني صاحب العلم، إذا قسى، نعوذ بالله من الخسران. العلم حقيقته أنه نور يدخل القلوب وينير الأفئدة والصدور، ولذلك قال الله تعالى في أثر القرآن على القلوب: بل هو آيات بينات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من الناس من يأخذ بالقرآن ويكون القرآن سببا لسفوله ونزوله، وهم الذين أشار إليهم ما في الصحيحين من حديث ابن مالك الأشعري: القرآن حجة لك أو عليك. فإن من حجة القرآن على العبد أن يأخذ به ولا يعمل به ولا يتأثر به. فقوله لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى، لماذا؟ لأنه قد أخذ الهداية وتيسرت له أسباب سلوك الصراط المستقيم ثم أعرض عنها. ولذلك أقبح مثل ذكره الله تعالى في كتابه إنما هو في حق الذين أوتوا العلم ولم يعملوا به. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا مثل قبيح. وأقبح منه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني ما تأثر. الآيات مقتضاها أن تلين وتخضع وتخشع وتقبل على الله تعالى، لكن هذا انسلخ منها، أي أنه لم ينتفع منها بالكلية، كما لو تسلخ الجلد من لحم الشاة أو من الشاة حيث لا يبقى منه شيء فيها. يقول الله تعالى في حال هذا: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا مثل لقال الإنسان عنده كتاب، عنده بصيرة، عنده هداية، لكنه لم يعمل بها. والله تعالى قد مايز بين من أتاه النور فعمي عنه وبين من لم يؤت النور من الأصل. لا شك أن من أوتي النور وأبصر ألمه بفقد النور أعظم والحجة عليه أكبر. ولذلك تجد أن الإنسان البصير الذي يمكث سنوات بصير ثم يكف يعاني من العمى وعدم البصر أعظم من ذاك الذي ولد أعمى. الذي ولد أعمى يمشي وخلاص تعود هكذا، لكن الذي يكون بصيرا ثم يفقد البصر تصيب حالة من الاختلال في حياته وفي سيره وفي فقده لشيء كان يعرفه ما لا يحتمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بإحدى حبيبتيه إحدى عينيه فصبر فله الجنة. ما يمكن هذا الأمر سهل، إنما هذا لأمر عظيم لا يحتمل في الغالب إلا لمن روض نفسه على الصبر. القلوب يا إخواني تحتاج إلى أن تلين بالقرآن، ونحن طلبة علم نقرأ كلام الله تعالى ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يجب علينا أن ننظر في أثر هذا في قلوبنا، ننظر نبحث عن أثر قول الله وقول رسوله. يا أخي، إذا كان الحجر الله تعالى يقول: لرأيته خاشعا متصدعا، أين هذا الخشوع والتصدع في قلبك وأنت تتلو كلام الله وتقرأ كتابه في ليل وفي نهار وتردد الآيات البينات وتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ سيرته وتسمع أخبار الصالحين الأبرار؟ ما في شك إذا لم يؤثر فهناك خلل لابد أن تبحث عنه، لابد أن تتلمس ما هو العائق المانع من وجود الأثر في قلبك. وإلا فإن العلم إذا لم يكن حجة لك فهو حجة عليك، فإذا لم تستفد منه خيرا فعلى ما تشقي نفسك وتحمل حجج الله تعالى على ظهرك. ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا الأمر بهذا الاعتبار وهذا الوزن حتى ننتفع مما نتعلم. يقول وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة. وهذا المقصود به الكلام الذي لا ثمرة فيه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا وقانونا يغبط به الإنسان لسانه ويحكم به كلامه، وهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون خيرا فتكلم واجتهد في الاستكثار منه، فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يعلو بها ويرفعه الله تعالى بها في الجنات ما لا يحتسب. والقسم الثاني: كلام قبيح، صن لسانك عنه واتقه واحذره، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثم القسم الثالث الذي ليس خيرا ولا شرا، وهذا ينبغي لك أن تحفظ لسانك عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما أمرنا بالكلام إلا في الخير، وأمرنا بالصمت عن المحرم وعن الذي لا يوصف بأنه خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. ولو لم يكن من سوءات الكلام الذي ليس بحرام وليس بشر وليس بخير إلا أنه يثمر القسوة لكان كافيا في البعد عنه. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وذلك أن القلب القاسي لا ينفعل لذكر الله تعالى ولا يتأثر بآياته، فتمر عليه الآيات سماعا فلا تؤثر فيه، وتمر به الآيات مرعا ونظرا فلا تؤثر فيه، وتمر به العبر في نفسه فلا تؤثر فيه. ومثل هذا حياته لا قيمة لها، لأنه قد فقد اللذة بالاتصال بالله تعالى. الاتصال بالله تعالى نعيم، ولذلك كانت لذة الإيمان كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تدور على تحقيق الصلة بالله تعالى محبة وودا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لو تأملت هالثلاثة الأمور كلها لوجدت أنها تدور على محبة الله تعالى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. الخصة الثانية تعود إلى الخصة الأولى وهي حب الله تعالى وحب رسوله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وهذا يعود أيضا إلى عظيم محبة الله تعالى. ما يمكن أحد يقدم الدخول في النار على شيء إلا إذا كان ما يحمله على الدخول في النار أمرا يحبه الله تعالى، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. قال في مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وهذه كلها من الشقاء، ومنها قسوة القلب. والحقيقة أن قسوة القلب هي المصدر لجمود العين، فمن قسى قلبه لم يلد لذكر الله تعالى ولم تدمع عينه، من قسى قلبه طال تعلقه في الدنيا وأمله، من قسى قلبه حرص على الدنيا وتعلق بها. وهذه الأحاديث في أسانيدها بعض المقال والضعف، لكن في هذا المقام جرى ابن رجب رحمه الله على التجوز في الاستدلال بمثل هذه الأحاديث التي لا بأس بما فيها من المعاني الصحيحة وإن كانت أسانيدها ليست بمستقيمة. قال: وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قد ذكر أنه في المسند، وأنه قد ذكره ابن الجوزي من طريق أخرى. قال رحمه الله: وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. صحيح. قال رحمه الله: ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد، فقسوة القلب هي فقدان الخير كما تقدم. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قسوة قلبه. ولكن يا أخواني، المشكلة في قسوة القلب أن من مات قلبه وقسى لا يشعر بعظيم خسارته، ولكنه لا يتنبه إلى ذلك إلا بعد فقد الأمر وذهاب إمكان الاستدراك، وذلك بما يزينه الشيطان ويمليه له من الاستمرار في هذه الطريق المنحرفة، ويطلب لشفاء ما في قلبه من قسوة، لأن القلب إذا بعد عن الله تعالى ليس قلبا مطمئنا ولا مرتاحا، لأنه لا طمأنينة ولا ارتياح إلا بذكر الله تعالى ومحبته والانجذاب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من لم يكن ذاكر الله تعالى يقسو قلبه، هذا مظهر ونتيجة، لكن هذه القسوة هل هي متحملة للناس؟ يختلفون الناس في تحملها. فمن الناس من يشتغل بالمسكنات، فتجده يطلب متع الدنيا ومرحها ولهوها والمعاصي لينسى هذه القسوة، ليغطي هذه القسوة التي علت قلبه، ويعينه الشيطان فينسيه ذكر الله، كما قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لكنه في شقاء، ولذلك قال الحسن البصري في بيان سوء حال هؤلاء وعظيم وحسن حال من يقابلهم، قال: وإن هملجت بهم البراذين وفعلوا ما فعلوا يأبى الله تعالى إلا أن يذل من عصاه. والذل هو ما يبدو في القلب من أثر ما يبدو في الوجه من أثر ما في القلب من السوء. وأما السعادة فقد قال رحمه الله: إنا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يكفي في ذلك قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وهذا في دنياهم وفي برزخهم وفي أخراهم. وإن الفجار لفي جحيم، وهذا في دنياهم وفي برزخهم وفي أخراهم.